الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 12 من كتاب الطهارة من الفقه الميسر، ولا زلنا في أحكام المس على الخفين من الحوائل. المبحث 7 كيفية المسح على الخفين، وفيه فروع 4. السنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعاقبه، الأسفل والعقب لا يمسح. هذا العقب الذي أمامنا، هذا هو العقب، هذا لا يمسح. والأسفل يعني أسفل الرجل اللي هو هذا اللي أمامنا، هذا لا يمسح. إذن يمسح الأعلى. ما هو الأعلى؟ من هنا هذا الكعبان، من هنا نمسح، هذا يسمى، هذا كله الأعلى، هذا يسمى الأعلى، أعلى الرجل أو الخف. إذن يمسح أعلى الخف. لما روى المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. الأعلى يسمى الظاهر. وحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي، الظاهر بمعنى الأعلى كما شرحنا. الفرع الثاني إن اقتصر على مسح الأكثر من الأعلى يجزئ. هل يجب أن يمسح جميع الأعلى؟ نقول يجزئ مسح الأكثر. لا يسن مسح الأسفل، شرحناه قبل قليل، ولا العقب، هذا شرحناه. الفرع الرابع إن مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه، لا يصح المسح. لو أنه اقتصر على أنه مسح فقط الأسفل فقط ولم يمسح الأعلى أو الظاهر، نقول لا يصح وضوءه. المبحث 8 نواقض المسح على الخفين. نواقض المسح على الخفين 3. الأول انقضاء مدة المسح، مدة المسح للمقيم يوم وليلة. لو أنه مسح واستمر في المسح وانتهى يوم وليلة، إذن انتهت مدة المسح، هو على طهارة لكنه انتهت مدته، هل يجوز له أن يمسح مرة أخرى؟ نقول لا. لكن هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا ينتقض وضوءه، وإنما انتقض المسح على الخفين، بمعنى لا يصح له أن يمسح. لكن هل هو باق على الطهارة؟ نقول هو باق على الطهارة ما لم يحدث. الناقض الثاني من نواقض المسح على الخفين موجبات الغسل، لو خرج منه مني أو جامع فهنا ينتقض المسح على الخفين. الثالث خلع الخفين، لو خدع أحد الخفين، هو مسح مرة ومرتين ثم خلع الخفين وهو على طهارة، نقول انتقض المسح على الخفين، بمعنى لا يجوز لك أن تلبس ثم تمسح. لكن هل وضوءك ينتقض؟ نقول أنت باق على الوضوء. تنبيهات 3، لا يلزم من انقضاء مدة المسح انقضاء الطهارة، انقضاء الطهارة كما شرحناه قبل قليل. مثل لو أن رجلا توضأ فلما انتهى من الوضوء بعد 10 دقائق ذهب فحلق رأسه، هل يبطل وضوءه لأنه حلق رأسه الذي شعره الذي مسح عليه؟ نقول لا. أو قلم أظفاره بعد غسلها، نقول الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، لكن لا يجوز له أن يمسح على الخفين. كذلك لو أنه قد لبس العمامة، إن نزع العمامة بعد مسحها كذلك لا تبطل طهارته. الجبيرة كما سيأتي إن شاء الله، لو نزعها بعدما مسح عليها هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا ينتقض وضوءه، لكن لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة بعد ذلك إلا عن الحاجة كما سيأتي تفصيله. بهذا ننتهي من أحكام المسح على الخفين، ونشرع في الفصل الثاني المسح على الجوارب. وشرحنا معنى الجورب، فرقنا بين الجورب والخف. يجوز المسح على الجوربين، قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوارب؟ نقول لم يصح. سؤال آخر، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين؟ نقول نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، لكن لم يصح أنه مسح على الجوربين. هل يجوز المسح على الجوربين؟ نقول نعم، والعمدة في هذا 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجوربين تشبيها له بالخف. الفرق بين الخف والجورب، الخف هو الملبوس من جلد، أما الجورب فهو الملبوس من قطن أو قماش أو صوف. أما الخف فهذا يجوز المسح عليه لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجورب يجوز المسح عليه لثبوت عن الصحابة. أما حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأحكام المسح على الجورب هي نفسها أحكام المسح على الخفين. الفصل الثالث، المسح على العمامة. يجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة، قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه مسلم. وعن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، متفق، رواه البخاري. إذن المسح على العمامة في البخاري ومسلم فرعان. قالوا يشترط أن تكون العمامة ساترة لغالب الرأس، ليس أنها ساترة لجميع الرأس وإنما لغالب الرأس. فرع آخر، لا يشترط أن تكون لها ذؤابة. بعض أهل العلم يقول لا يصح أن تمسع على العمامة إلا أن يكون لها ذؤابة. ما معنى الذؤابة؟ كما هو أمامنا، هذه تسمى ذؤابة. بعض أهل العلم يقول لا يصح أن تمسع على العمامة إلا لها ذؤابة، وهذا ليس بصواب. كذلك بعضهم يقول لا يصح أن تمسح على العمامة إلا المحنكة، هذه الذؤابة تربط تحت الحنك، يعني محنكة يعني مربوطة يعني تكون تحت حنك، يعني على مشدودة على يعني على تمر على الرقبة ونحو ذلك. الصواب أنه يجوز المس على العمامة سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن، سواء كانت محنكة أو لم تكن، لعموم النصوص. الحديث الذي قرأناها قال على عمامته، ولم يقل أن تكون ذؤابة لها ذؤابة أو أن تكون محنكة وغير ذلك. مدة المسح على العمامة حكمها في التوقيت واشتراط الطهارة كحكم الخف، إذا نقيس العمامة على الخف. فرعا، يجزئ مسح أكثر العمامة، هل يجب أن نمسح جميع العمامة؟ نقول يجزئ أن تمسح بعض أو أكثر العمامة، لا يجب استيعاب العمامة بالمسح. إذا لو مسح أكثر العمامة يجوز المسح عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.